الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 32 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الرابع من كتاب الحج باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لبيان المواقيت المكانية للحج والعمرة. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام: الأول من كان خارج المواقيت فمهله من الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الثاني من كان داخل الميقات فيهل من دويرته، فمن كان دونهن فمن أهله. الثالث من كان داخل الحرم، وهو منقسم إلى قسمين: إن كان في الحج فإنه يهل من الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. وإن كان خارج الحرم، أقصد وإن كان داخل الحرم ويريد العمرة، فيلزمه الخروج إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج عائشة إلى التنعيم، وكان أدنى الحل. وعلى هذا شبه الإجماع. وقد تكلم العلماء في سبب إحرام المكي للحج من مكة وإحرامه للعمرة من الحل، فقيل الحاج سيخرج إلى عرفات وهي من الحل، والنسك يلزم أن يشترك فيه الحل والحرم. وأما العمرة لما لم تكن كالحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الحل. والمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذو الحليفة، وقته لأهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة. ثم الجحفة، وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. ثم يلملم، وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، ويبعد عن مكة قرابة 120 كيلومتر. ثم قرن المنازل، وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، وهو أقرب المواقيت من مكة. والخامس ذات عرق، وقد اختلف العلماء في من وقته، فجمهورهم على أنه وقته عمر رضي الله عنه، وذهب بعضهم إلى أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي. قال ابن المنذر: في الإجماع، وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت. قال: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأجمعوا على أن الاغتسال للمحرم غير واجب، وانفرد الحسن وعطاء. الصحيح أنه غير واجب كما هو قول الجمهور. قال ابن قدامة: في المغني ميقات مكة، في ميقات مكة، فمن كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافا. فقال ابن المنذر: أجمع على أن من أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة أو العكس أن اللازم ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. ومن جاوز الميقات إلى غيره فحجه صحيح عمرته صحيحة مع أنه خالف الأفضل. قال ابن المنذر: ومن مر بذي الحليفة فلم يحرم منها وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ومعه من معه من المسلمين، وأحرم أبو قتادة ومن معه من الجحفة. واختلف العلماء في مسألة دخول مكة بغير إحرام، فمذهب الشافعي أن لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام، ورخص بعض أصحابه للحطابين وغيرهم. قال ابن قدامة في المغني: ذكر لهم ثلاث حالات: الأولى وهو من يدخل لها لحاجة فلا إحرام عليه، كدخول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل غير محرم. الثاني من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر، وهذا قالوا لا إحرام عليه. الثالث المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة. قال الشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحابهم عليه الإحرام، وقال بعضهم لا يجب عليه الإحرام، وعند أحمد ما يدل على ذلك. والصحيح أنه لا يلزم الإحرام لدخول مكة إلا لمن أراد الحج والعمرة، مع أن الجماهير يخالفون في ذلك، لكن حديث ابن عباس دال على ما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا إحرام عليه، وهو الصحيح. واختلفوا في من جاوز الإحرام مريدا للحج أو العمرة إلا أنه لم يهل بالحج أو العمرة، وجمهورهم على أنه يلزمه العودة إلى الميقات، فإن لم يفعل أوجبوا عليه الدم، اعتمادا على أثر ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه مالك وغيره، ولفظه: من ترك واجبا من واجبات الحج ناسيا أو متعمدا فعليه دم. ويخالف في هذه المسألة، لكن من قلة من التابعين أو بقلة من العلماء، وإلا فجمهور العلماء على الأخذ بما ثبت عنه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة فيه أن المواقيت توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقتها بأمر الله عز وجل، والمدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى يثرب، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بهذا الاسم، وسميت طيبة وطابة. ذا الحليفة سمي بهذا الاسم لأنه كانت تنبت فيه الحلفاء، وهو نوع من العشب، ويسمى الآن عند الناس بأبيار علي. وعقيدتهم في ذلك أن علي رضي الله عنه حارب الجن فانتصر عليهم فسميت الآبار باسمه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الذين أشاعوا هذا الاسم هم الأتراك. ومن أسمائها أيضا الوادي المبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولأهل الشام الجحفة، وهي قريبة على ينبع من ساحل البحر الأحمر، وربما مر عليها المدني، إلا أنه ينبغي أن يقدم الإحرام من ميقاته. وهنا تنبيه، وهو أن كثيرا من الناس من الشاميين بل واليمنيين الآن والنجديين وغير ذلك قد يمرون قبل حجهم على المدينة، فربما تجد بعضهم يظن أنه لا يجوز له أن يحرم إلا من ميقاته، والصحيح أن ميقاتهم في هذا الحال هو ميقات المدينة فيهلون منها. قال: لأهل نجد قرن المنازل، يسمى الآن بالسيل الكبير، ميقات السيل الكبير، وجعلوا فيما يقابله ميقات آخر على طريق الطائف، وهو ميقات وادي محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقته، لكن هو في موازاة ميقات السيل الكبير أو ميقات قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم، أي لكل من كان عن يمين الكعبة من هو خارج هذه المنطقة. وتسمى القرية التي فيها الميقات الآن بالسعدية، إذ أن الميقات قد أخرج من يلملم إلى جهة الخط، فقرب إلى منطقة السعدية. والله المستعان، لو كان الخط قرب إلى يلملم كان أحسن. وقد نظم بعضهم أبياتا في ذلك: عرق العراقي يلملم اليمني، وبذو الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبيني. جاء هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وعن جابر، إلا أن ابن عمر رضي الله عنه قال: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلملم، شغل ببعض شأنه فسمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل صحابي وهو ثابت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي المواقيت، لأهل تلك البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كالمكي يمر على ميقات المدينة، أو اليمني يمر على ميقات المدينة، صار ميقاته. ممن أراد الحج والعمرة، علمنا من هذا اللفظ أن من أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، أي من حيث عزم على العمرة. فمثلا لو أن رجلا ذهب إلى جدة لزيارة بعض أرحامه وأصحابه أو لبعض شأنه، وكان من الرياض أو من غيرها، ثم بدأ له أن يعتمر بعد أن جاء جدة، فمن أين يعتمر؟ يعتمر من جدة، لأنها صارت كالميقات له. ذهب مفتي قطر السابق إلى أن جدة ميقات لأهل البحر، وخالفه أهل العلم كالشيخ بن باز وغيره، وإنما ميقات السودان ومن إليهم ميقات أهل اليمن، وميقات مصر ومن إليهم إن أتوا على طريق نجد قر المنازل، وإن أتوا على طريق الشام الجحفة، وإن أتوا على طريق المدينة للحنيفة. حتى أهل مكة من مكة، هذا للحج كما تقدم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود النسائي، وهو حديث ضعيف، أنكر على أفلح بن حميد. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه، وقد شك أبو الزبير في رفعه من عدمه، وعن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه أحمد وإسحاق وهو في العلل. قال الحافظ في الفتح: غريب جدا. ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي أخرجه أبو داود من طريق عتبة بن عبد الملك السهمي عن زرارة بن كريم عن الحارث به، وفيه مجهول حال وهما عتبة وزرارة. ومن حديث أنس رضي الله عنه أخرجه ابن عدي، وفيه هلال بن زياد بن يسار متروك. قال ابن خزيمة: لا يثبت عند أهل الحديث منها شيء. وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا، وانظر نصب الراية، أي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فتوقيت عمر رضي الله عنه في البخاري. قال: وأصله عند مسلم، أي توقيت ذات عرق، من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن رواية راويه شك في رفعه، الصحيح وقفه على جابر. قال في البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما فتح هذان المصران أتى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهلنا قرنا وهي جور عن طريقنا وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حدوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال ابن عبد البر العقيق أولى وأحوط من ذات عرق انتهى. إلا أن الحديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس به وإسناده ضعيف لضعف يزيد والانقطاعي. فإن محمد بن علي لم يسمع من جده عبد الله بن عباس ولا يعلم أنه لقيه. قال باب وجوه الإحرام وصفته أي أنواع النسك التي يحرم بها الحاج. قد تقدم معنا أنها ثلاثة أنواع: التمتع والإفراد والقران. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وكان في السنة الحادية عشرة من الهجرة. قوله فمنا من أهل بعمرة، الصحيح أن هذا على المآل، وإلا كلهم أهل بحج بين قارن ومفرد، إلا أن المآل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من كان أهل بحج ولم يسق الهدي فليحلل. قالوا يا رسول الله حل ماذا؟ قال حل كله. ومنا من أهل بحج وعمرة وهم من ساق الهدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من عمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت كما أحللتم. ومنا من أهل بحج أي مفرد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج هذا بالنظر إلى أنه استمر على إحرامه حتى رمى جمرة العقبة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا. ولذلك اختلف العلماء بسبب رواية عائشة لهذا الحديث ولغيره في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض طرقه التي أخرجها مسلم وغيره قالت تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي رواية قالت حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، وفي رواية قالت قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة. فقولها تمتع بالنظر إلى تمتع أصحابه، وقولها أفرد بالنظر إلى جمعه بين الطواف والسعي وبقيه على إحرامه، وقولها تمتع بالنظر إلى الواقع والحال. فمن من أهل بعمرة وهم الذين أهلوا بالعمرة في أشهر الحج، هذه عمرة التمتع، وكان أهل الجاهلية ينكرون هذا النوع من العمرة ويرونه من أفجر الفجور في الأرض. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حلوا قالوا أي حل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا منا ومذاكيره تقطر؟ كالمستقبحين للعمرة في أشهر الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت كما أحللتم. أو جمع بين الحج والعمرة وهو القارن من ساق الهدي فلم يحل حتى كان يوم النحر، أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقد قال علي رضي الله عنه لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه هدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم إحرامه. وأبو موسى الأشعري قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه هدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة. والحمد لله.